الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في أدبيات مجتمعنا يصف الزوج زوجته بشريكة الحياة، وتصف الزوجة زوجها بشريك الحياة، ولكن القرآن الكريم جاء بأدب آخر، لعله ينطلق من رفض لمصطلح الشراكة، لأن الشريك يحاسب شريكه، والقرآن الكريم والإسلام لا يريد للزواج أن يكون قائما على أساس المحاسبة، لذلك جاء القرآن الكريم بتعبير أرقى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. اعتبر الزوجة ليست شريكة، والزوج ليس شريكا، بل اعتبر الزوجة من نفس الزوج. فالزوجة تمثل الذات، تمثل النفس، فإذا كان الإنسان ينطلق في حياته من حبه لنفسه فهي نفسه، وكما يقول الشاعر: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا. هذا له تداعيات، له انعكاسات أود أن أتحدث عنها، ولكن قبل ذلك هناك سؤال مبدئي: لماذا يتزوج الواحد منا؟ لماذا تزوج؟ لماذا تزوجت؟
بناء الأسرة السعيدة هي من أهداف الإنسان بشكل طبيعي.
إنه وجود شخص قريب إلى جانبك يشارك بالأمان أكثر من ما أنت تكون لمفردك.
الزواج فيه الاستقرار، الزواج فيه النجاح، الزواج فيه الطمأنينة،
بالإضافة إلى أنه نصف الدين فهو الاستقرار.
هي السكنة، أن يسكن الزوج إلى زوجته وتسكن الزوجة إلى زوجها.
استقرار في الحياة.
我想我们在婚姻中寻求的是心灵的慰藉，是一生的幸福。
هو استقرار وراحة نفسية،
الواحد بكفي نص دينه يعني، وسعادة واطمئنان للواحد.
جواز استقرار، بناء الأسرة وبناء المجتمع عن طريق الجواز.
一个人在成家立业以后，他能更有责任感，然后就是这样子的话，就是他不仅就是有了一个家以后，他不仅能安定下来，而且他的家人，他的朋友会这样会给他更大的推动力，让他能更全身心的投入工作中。
كل شخص بيتمنى انه يتزوج لانه الاستقرار حلو، وبيتمنى انه يكون عنده عائله الواحد ويكون عنده اولاد، وما في احلى انه الشخص يكون عنده اولاد هيك، يعني يفوت على بيته يكون عنده اولاد يلاقوه، واستقرار حلو. بدنا نكمل نص دينه اكيد.
أول شيء قبل ما أقول إنه ليش أنا بدي أتزوج، بديت لازم أعرف الزواج يعني بمفهومي أنا الشخصي. الزواج بمفهومي يمكن مفهوم كل شاب بيبحث عن الاستقرار. الزواج هو عبارة عن صلة وثيقة أو رباط بيربط الذكر والأنثى، يعني الرجل والمرأة، وهذا الرباط بينتج عنه بكون له حقوق وواجبات وبينتج عنه مسؤوليات. هلأ بالنهاية أنا لما بدي أتزوج أول شيء بدي أحفظ نسلي، لحتى اترك بهذه الدنيا اذا انا رحلت عنها بدي اترك شيء اثر لإلي. هاي شغله تانية بدي بالنسبه لهيدا المجتمع، بدي كمان انا المجتمع في له حقوق علي، بدي رسخ دعم هذا المجتمع من خلال الاسره الفاضله اللي ممكن انا تنتج عن هيدا الرباط الوثيق. هلا ليش انا بتزوج؟ طبعا كل شاب لما بيبحث عن الاستقرار بحياته ما بيلاقي طريق او اي نهايه لهذا الجواب لهذا السؤال الا ان هو انه يتزوج. يعني في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: والايما شاب تزوج في حداثه سنه فقد عج شيطانه. يعني شو بيقول الشيطان؟ بيقول: يا ويله فقد عصم مني دينه. عشان هيك كمان في حديث ثاني عن الرسول بيقول: من تزوج فقد احرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الاخر. فعشان هيك أول شيء من الناحية الشرعية في مسؤولية شرعية علي، يعني بكمل أول شيء بأخذ نص الدين، بعدين هيدي من الناحية الاجتماعية أني يعني أنا بحفظ نسلي وبساهم ببناء هذا المجتمع.
الله بصراحة عندي التعليق على الروبورتاج، كان ذكر بأكثر شيء بالروبورتاج هو موضوع الاستقرار، يعني اكيد ان الاستقرار له دور اساسي وله اهميه كبيره، بس ما كمان ما ناخد من ناحيه ثانيه في تلبيه لحاجات ثانيه. مثلا صح بالدرجه الاولى في تلبيه لحاجات روحيه وعاطفيه، بس بالدرجه الثانيه في تلبيه لحاجات جسديه وجنسيه مفترض تتخذ بعين الاعتبار كهدف للزواج. بس مجرد تعليق.
طبعا هلا هؤلاء كمان بيدخلوا ضمن عنوان الاستقرار.
الزواج هو مثل ما قالوا بيكمل نصف الدين، يعني هو سعي نحو الكمال، الكمال الروحي والكمال النفسي والكمال الديني. بالنسبة لي هذا هو الزواج، هدفي من الزواج انه هو انا اتكامل واوصل لله اكثر.
عفوا، الزواج هو غير انه تلبية لحاجات الجسم والجسد، هو انه يصير انه الواحد يعتمد على انه على ذاته، انه يصير عنده مسؤولية انه باتجاه الاسرة، كيف انه يبني اسرة، انه اسرة على اسس دينية سليمة.
يعني اذا بتلاحظوا الاجوبة كلها لها عناوين، قد يلاحظ الانسان انه ظهر هاي العناوين متعدد، يعني واحد بيحكي عن حاجات جسدية، حاجات عاطفية، الحاجة للنسل، واحد بينطلق بمنطلق ديني لما يحكي مثل ما عبرت أخت عن الكمال، أو مثل ما عبر الأخ عن إكمال نصف الدين. ولكن إذا لاحظنا الجواب القرآني، الجواب القرآني هو جواب إنساني، يعني هو ليس جواب المتدين والمؤمن فقط، وإنما جواب كل إنسان، وهذا الجواب يتطابق مع كل الأجوبة التي سمعناها سواء بالاستصراحات بالروبرتاج أو منكم. لأن الإنسان حينما يقدم على الزواج يريد أن يتزوج، يتزوج لأجل عنوان هو السعادة. القرآن الكريم ماذا يقول؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا من السكينة. السكينة هي الاطمئنان، والاطمئنان هو الذي يولد السعادة. من هو السعيد؟ السعيد هو الذي يعيش حالة الاطمئنان، الاستقرار، هاي اللي قبل شوي كنت عم بحكي عنها لما حكيت انت عنها، بيعمل استقرار، طمأنينة، سكينة. السكينة تولد السعادة، والزواج بحسب القرآن الكريم هو الذي يهدف الإنسان منه إلى تحصيل هذه السعادة. طبعا هذه السعادة صحيح أنها تتحقق بالإيمان، لأنه يمكن واحد يقول ما الإنسان حينما يريد أن يحصل الاطمئنان ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صحيح، ولكن لهذا الأمر مكمل. يعني ما في واحد يقول أنه أنا بدي روح أقعد بصومعة وأن أذكر فيها الله سبحانه وتعالى وأصل إلى سعادة الخاصة. يحضرني هنا رواية بامرأة أو عن امرأة جاءت إلى الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، قالت له إني متبتلة. هلأ الإمام سألها عن مفهومها للتبتل، لأنه مرات واحد بيكون بيحمل مفهوم ولكن ينظر إليه بمنظار خاص غير المنظار الواقعي. فسألها الإمام وما التبتل عندك؟ ما سألها عن معنى التبتل، هي كيف بتفهم التبتل؟ فأجابته لا أتزوج. فقال لها الإمام عليه السلام لما؟ فأجابت ألتمس بذلك الفضل. يعني هي تلتمس بعملية التبتل وعدم الزواج الرقي الكمالي عند الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام بكل وضوح أجابها قائلا انصرفي، فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة أحق به منك، إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل. تحصيل الكمال الإنساني في أطروحة الإسلام لا يتحقق من خلال فقط العبادة الخاصة، وإنما يتحقق أيضا من خلال الدمج الاجتماعي، لأن أطروحة الإسلام قامت على أساس الإنسان يعيش في المجتمع وله دور في هذا المجتمع، ومن ضمن هذا الدور أن يبني نواة الأسرة التي تتحقق من خلال الزواج. من هنا الزواج هو علامة السعادة. الكلام القرآن الكريم حينما يتحدث أن الزواج الهدف منه السعادة، كيف تحصل هذه السعادة؟ كيف يحصل الإنسان على سعادته من خلال الزواج؟
في عنا نقطة حسن الاختيار. يعني أنا لما بدي أختار الشريكة اللي بدي أكمل معه حياتي، أو بالنسبة للرجل لما يختار شريكة حياته، من الأول هو بده يعرف شو الصفات اللي لازم تكون موجودة بالزوجة. في عنا التعاون بيجي لجانبه المعاملة. يعني من ناحية الزوجة حسن التبعل، من ناحية الزوج العشرة المنيحة وعاشرهن بالمعروف. في عنا الصبر والحلم، يعني هي بتشوف يعني شو أوضاعه، تصبر معه، بتكمل، وإلى ما يلحق من هذه العناوين.
بس في عندي كمان تعليق. بحس إنه لا تحصل السعادة أثناء الزواج مثل ما فضيلتك قالت، إنه ما يتعامل مع الشريك كشريك، المقابل مع الطرف المقابل،
مع الزوج كشريك.
لا بالعكس، يتعامل معه بالمودة والرحمة حسب الآية القرآنية. لأنه بس بده يتعامل معه بندية أو بشراكة، بس بده يحاسبها يمكن، وبده يلاحظها على كل ملاحظة، بده يقول لها هون.
يعني إحنا إذا بدنا نأتي بالجواب من خلال القرآن الكريم اللي قلتوه، ممكن هلأ نطبقه من خلال الكلمات القرآنية، نجد أن القرآن الكريم إذا تتبعنا آياته في الزواج بيتحدث عن السعادة الزوجية من خلال 4 كلمات. هاي الكلمات الأربعة إذا إنسان طبق ما يريده الله تعالى منها يستطيع أن يصل إلى السعادة الزوجية. هلأ طبعا بهالحلقة مش لأحكي عن 4 كلمات، لأحكي عن كلمتين. الكلمة الأولى هي كلمة لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والإنسان لما ينظر لكلمة لباس في القرآن الكريم شوي يجدها كلمة لافتة، أنه هذا التعبير منه تعبير مطابق، منه تعبير مباشر، وإنما هو تعبير بيحمل نوع من الرمزية لإيصال معاني متعددة من خلال لفظ واحد. شو بيفهم الواحد من كلمة لباس حينما يقرأها في القرآن الكريم؟
بالمعنى العربي لللباس هو يعني الثوب اللي بيرتديه ليغطي أو يكشف الجسد. الزوج والزوجة
ليغطي الجسد.
الزوج والزوجة بدهم يباشوا حياتهم بتفاهم، يعني الزوج بده يفهم شو الزوجة باحتياجاتها وشو واجبها وشو حقوقها، وبالعكس تماما. بس يكون هو يكون لباس له وهي لباس له، يعني هن قاعدين تحت سقف واحد، بده يكون يحترمها ويحترم مشاعرها واحتياجاتها، وبالعكس هي تكون يعني، وبالمقابل مثل ما قالت الأخت انه هي حسن التبعل، يعني الرجل له يمكن مرتبة اعلى بالنسبة لانه كهو كرجل كهو اقوى جسديا.
هلا بسيبها تناقشك فيها، خليها شوي، هلا بتطلع بتناقشها تقول بدي اشكل عليها، خليها لإطار تاني كمان. تفضل.
لعل كلمة لباس تعني الاخلاق، وأنا بشوف كلمة الأخلاق يعني أخلاق. جزء منها يعني تعني معاني كتير، وجزء منها الأخلاق. وبشوف هالكلمة يعني بنقطة الأخلاق في يعني بحب لزوجي أو لشريك حياتي يلي أنا بحبه لنفسي، يعني أنا شو بدي بفضله على نفسي. مجرد ما الآخر يفضل التاني على نفسه، هون فعلا تتحقق العلاقة الطاهرة بالموضوع.
يعني حتى ما تكون الكلمة يعني نفهم منها إطار هو صحيح، جواب هو صاحب نفسه، بس ما بيحمل علاقة مع اللفظ. إذا ما نقارب اللفظ ممكن أن يفهم معانا 4 من كلمة لباس. المعنى الأول، إنسان عادة لما بده يختار اللباس كيف بيختاره؟ بيختار اللباس الذي يلائمه، صحيح ولا لا؟ فمن هنا لما تكون الزوج لباس والزوج لباس، يعني بده يلتفت الإنسان بالبداية لعملية الاختيار. مثل ما بيختار اللباس لي بيلائمه، بده يختار الزوج اللي بتلائمه. كذلك بالعكس، يعني واحد يكون افترضنا ضعيف بيجيب لباس اكس 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 لارج مثلا، بده يجيب لباس على حجمه، وكذلك بالنسبة للضخم بده يجيب لباس على حجمه. هذا بالمادة، اما بالنسبة للزواج فالمسألة ترتبط بأبعاد معنوية مش أبعاد مادية. من هون كلمة لباس بتدخلنا على موضوع أشارت له الأخت، هو موضوع الاختيار، اختيار الزوج، اختيار الزوجة. نحن بنلاحظ بعض الأحاديث، الإمام الصادق عليه السلام في حديث كثير لطيف بيقول فيه: إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد. المرأة هي قلادة، الإنسان لما يلبس القلادة اللي هي زينة للإنسان، كمان القلادة لما بده يلبسها بده يلاحظ أيضا الملائمة بينه وبين هذه القلادة. فانظر إلى ما تتقلد، يعني انتقي، اختر القلادة المناسبة. وكذلك بالنسبة المرأة في اختيارها للرجل. والاختيار بده يكون قائم على أساس الوعي. قبل شوي الأخ عم يحكي عن موضوع أنه شو مفهومي للزواج. آه مزبوط. معنى آخر شيء لما بدي أفكر بالزوجة بدي أفكر فيها أنه هي السند وهي المعتمد بتحقق السعادة وبتكون هي الأم. وهي لما تفكر بالزوج بتفكر بالزوج أيضا السند والمعتمد والذي سيكون أبا واللي بدي طل من خلاله كزوج على المجتمع والطل أيضا من خلاله على المجتمع. يعني في جملة من العناصر لابد أن ينظر إليها الإنسان في إقباله وفي اختياره للزوجة في اختيارها وفي إقبالها على الزوج. من هنا بالنسبة للصفات في واحد يفصل بين السؤالين، بين السؤال الأول إنه ما هي صفات الزوجة وبين السؤال الثاني ما هي صفات الزوج. منبلش بالسؤال الأول إنه ما هي صفات الزوجة اللباس، يعني الزوجة المناسبة. شو هي العناوين الرئيسية اللي بيشعر واحد إنه هي العناوين الأساسية باختيار الزوجة؟
بحس من أهم صفات الزوجة بعد ما تكون مؤمنة هي القناعة، يعني تكون قنوعة تجاه حياتها وزوجها بالحياة اللي عايشة فيها هي. في عدة صفات بصراحة براسي بس أهم القناعة بعد الإيمان طبعا القناعة.
هلا أول شيء أكيد طبعا مثل ما تفضل الأخ هو بالدرجة الأولى أهم تكون مؤمنة أول شيء. شغلة تانية يعني بعتقد أنه اختصر صفات الزوجة بحديث عن رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بيقول ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها. هذه أول شغلة.
اليوم مش حافظ حديث منيح، أنت محضر حالك.
مش معقول يفوت يعني على البيت ومكشر بوجه ساعتها بحمل حالي برجع بسكر الباب بظهر، يعني بكون جاي يعني من أعباء العمل وكل شيء لحتى روح للاستقرار وروح للراحة النفسية. هي أول شغلة تسره إذا نظر إليها. شغلة تانية تطيعه إذا أمرها، أكيد تطيعه كل شيء برضا الله سبحانه وتعالى. هي شغلة تانية. شغلة تالتة وتحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها، يعني لما أنا بروح بغيب عن البيت دائما هي لازم تستحضرني أنه دائما أنا موجود معاها حتى لو أنا غبت لو طولت بهذه الغيبة.
هذا نلاحظ لما نبلش نحن الأول خلينا نكون واقعيين بمسألة الاختيار. بالبداية في المسألة الأولى اللي عادة الواحد بينظر لها هي مسألة الانسجام الملائمة اللي بلاحظها بالأول يعني عمليا. بعد ما نحكي هلأ يمكن على القائمة الأولى كمتدينين بيحكي الواحد بالدين، بس خلينا نحكي نحن بالإطار عادة المباشر الذي من خلاله الإنسان بيقول بكمل ولا لا. فالانسجام الملائمة يمكن واحد مثلا أول ما يطلع مثلا بمن يفكر في كونها زوجة قد يشعر بالبداية وما في انسجام معه عمليا. قد يجي مثلا بيو أمه تقول له هذه منيحة وهو أصلا ما يتوجه له، هون قد يشكل ذلك عائقا. وأعتقد أنه هو ما أشير إليه بالرواية الوردة عن الصادق عليه السلام، واحد بيجي بيسأله بيقول له إني أردت أن أتزوج وإن أبوي أرادا غيرها، يعني هو عجبته وحدة ولاحظ أنه ملائمة من خلال صفاتها من خلال انسجام معه. فأجابه الإمام الصادق عليه السلام تزوج التي هويت ودع التي هوى أبوك. مسألة الانسجام بالبداية مسألة هي اللي تجعل الإنسان يستطيع أن يخطو الخطوة الأولى في اختيار الزوجة. تجي هلأ عملي الصفات الأساسية اللي أشارت لها الأحاديث والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. من ضمنها اللي أشارت له على رأس القائمة النبي صلى الله عليه وآله كان يشدد عليكم بذات الدين. هاي عليكم بذات الدين لأنه الدين لما يكون الإنسان حامل هاي العقيدة ويتصرف على أساس السلوكيات الدينية هذه الزوجة تحفظه، تحفظ له أسرته، تحفظ أولاده، بيكون فيها من الصفات ما تصبح من خلاله الحياة سعيدة. من هنا كان الدين على رأس هذه الصفات. الصفة الثالثة اللي أشارت إليها الروايات اللي هي صفة هلأ بعتقد كثير من الشباب لما بيزوجوا بهالوقت عم بيفكروا فيها، في واحد يعبر عنا بالمنبت، احنا نعبر عنا بالعامية انه بنت بيت، المنبت الحسن. النبي صلى الله عليه وآله مرة قال لهم كما ورد في الحديث اياكم وخضراء الدمن، شو خضراء الدمن؟ في بعضهم قاعد ما فهمها مثل ما بيعتقد هلأ البعض منكم انه مصطلح جديد عنده. فقيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال الفتاة الحسناء في منبت السوق. يعني مرات بتكون امرأة بتكون بنت جميلة حسناء ولكن البيئة التي تعيش فيها هي بيئة سيئة، البيئة التي تعيش فيها هي بيئة سلبية. فالنبي صلى الله عليه وآله بيقول التفت للبيئة، لأنه بالنهاية هذه ستكون زوجة وستكون أما، والبيئة قد تؤثر على هذه الفتاة في مستقبلها وفي تعاطيها. طبعا ممكن أنه يعني فتاة تطلع من بيئة ليست بيئة إيجابية بشكل كبير وتكون هي لا واعي ومؤمنة، يعني ممكن أن نجد استثناء، ولكن بالشكل العام إذا الإنسان بده يطلع بالبيت، يطلع بتربيتها بالبيت بأهلها، كيف مربيه، كيف علاقتها مع إخواتها، هاي البيئة عادة بتساعد بتكوين الفضائل. فهذا ما أشارت له الأحاديث. أيضا
مولانا بس إذا ممكن مداخلة صغيرة، قلنا الحسناء في منبت السوق، يعني هلأ أنا نقول هي مربي ببيئة منا منيحة، الحسناء من ناحية الخلق أو من ناحية الأخلاق؟
من ناحية الشكل.
الشكل
أنه ما تتطلعوا بس على الشكل من دون مضمون.
طب هيدا
قد تكون الفتاة هي حسناء على مستوى الشكل، بيجي واحد بيلاحظ أنه الحسن الشكلي لها يجعلها صالحة لأن تكون زوجة له، بلتفت مش الشكل هو اللي بيحكم كونها زوجة، مفروض أن تلتفت إلى مضمونها. المضمون عادة ما بيتشكل، بيتشكل بالبيئة عادة. فانظر إلى بيئتها، إلى بيتها، إلى الظرف الذي تعيش فيه، شو شكلها من مضامين ومن صفات ومن محامد.
بالنسبة لموضوع خضراء الدمن، يعني مشان المعلومات، هي عبارة عن نبتة يعني جميلة المظهر وكذا، بس بتنبت بمياه نفيت راكدة ومتسخة، يعني صحيح. هذا المعنى المقصود. نعم. إنه المظهر الخارجي جيد ولكن على ما نبتت على الشيء،
هي تمثيل للفتاة الحسناء بالنبتة التي تكون جميلة ولكن طالعة بمحل غير لائق اللي هو محل نفيت.
فمولانا بس في إنه مداخلة، إنه أحيانا بتصير الاختيار حسب العادات والتقاليد، إنه الأم والبي يختاروا له البنت المناسبة، يقولوا له أنت ما بتعرف بالحياة مزبوط، نحن إنه عاشرنا وبنعرف كيف إنه الاختيار البنت مزبوطة كيف، وإنه وبتزوج على هالأساس.
هلا طبعا هلا بالنسبة لاختيار الأب والأم ما في واحد يقول إنه هو دائما سلبي، كمان ما في واحد يقول هو دائما إيجابي، بس بالنهاية هذه حياته، الإنسان عنده عقل مفروض يكون حكيم بتصرفه، مفروض يكون مسؤول، لأنه آخر شيء بتكون زوجته. من هنا إذا اختار الأب والأم فتاة معينة قد يكون هن الاختيار صائب، بس هو يدرس الخيار، فإذا كان الخيار هو صائب آخر شيء بتحمل مسؤولية هو. لذلك العادات ما في واحد يقول إنه هي سلبية بالمطلق، هي تحتاج إلى دراسة. في صفة رابعة أشارت لها الأحاديث هي أن تكون ذات تدبير. هلا ذات التدبير مرة بتكون هي فعلا عندها تدبير، مرة بتكون عندها قابليات التدبير، مش ضروري تكون حاملة فعلا التدبير ولكن لها قابليات أن تحمل. شو معنى ذات التدبير؟ الإمام علي عليه السلام يروى أنه قال خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطعام، التي إن أنفقت بمعروف وإن أمسكت بمعروف فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب. يعني ذات التدبير أنه هي مش امرأة ممكن أن تؤدي بحياته إلى النتائج سلبية، يمكن يكون هو افترضنا إنسان معاشه على قده، حياته تكون متواضعة، بينما هي عندها نوع من الإسراف بحيث أنها تتطلب كثيرا، وهي اللي بتولد كثير من الأحيان المشاكل لتؤدي في كثير أيضا من الأحيان إلى الانفصال. يعني إذا كانت هي مدبرة ساعتها هذا التدبير بيساعد على نجاح الحياة الزوجية، ولكن مع هذه الصفات الأرجح حينما الإنسان ينظر إلى هذه الصفات أن ينظر إلى الدين. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول مؤكدا لا يختار حسن وجه المرأة على حسن دينها. الأصل الأساس هو الدين الذي منه ينطلق الإنسان للمرأة والفتاة التي تلائمه. هذا كله بجانب ما هي صفات الزوجة. السؤال الثاني، ما هي صفات الزوج؟ هي صفات الزوج؟
إضافة للصفات اللي اقترحوها الإخوان للزوجة، هي ذاتها تقريبا بتكون يعني الأخوات أو نحن الصبايا نتمنيها تكون بالزوج. نعم. ولكن أحب أن أضيف بعض الصفات، هلا هي عديدة ولكن يلي هلا أنا يعني مذكرتها، الاحترام. إذا كانت العلاقة مبنية على قلة احترام، هذا الشيء مثل ما قال الأخ بودي لكتير مشاكل، ساعتها العلاقة بتخرب. وأهم شيء كمان يعني التفاهم، يعني الزوج يتفهم الامرأة، لأنه الامرأة مثل ما بنعرف امرأة حساسة. نعم. ويعني يتفهم حاجاتها، يتفهم طبيعتها، يتفهم تطلباتها. وثالث نقطة الحفظ بالغيب، يعني لا الزوج يحكي للآخرين شو في بينه وبين مرته، ولا كمان نفس الشيء الامرأة تحكي للجيران والمشاكل أو شو في بيناتها، لأن كان فعلا مثل ما قال تدخل الآخر أو اللي بعيد بأدي لكتير مشاكل، لأنه الزوج اختار زوجته هي روحه نفسه، بس الآخر ما حبيكون زوجته نفسه، يعني عنده منظار للزوجة شي تاني. فلذلك إذا بضلهم بإطار بعض هذا الشيء بيأدي لاستمرار العلاقة بناجح. آه.
أنا بدي أكد على كل اللي حكوه، بدي أكد أنه كمان الزوجة لازم تختار زوجها أنه هو يكون مؤمن، لازم تختار أنه يكون في انسجام بيناتهم. أنا بعتبر في صفة كتير مهمة بالزوج هي الرحمة، مفترض هي تشوف هذه الرحمة فيه، لأنه المرأة هي مخلوق ضعيف. نعم. كما يقال، فلازم هو ما يقسى عليها، لازم يكون. نعم.
كيف هي ملاحظ الحديث لما تحدثت عن صفات الزوج، تحدثت عن صفتين أساسيتين هن يعني بيشكلوا العنوانين الأساسيين اللي بيحملوا هالتفاصيل اللي تفضلتوا فيها. العنوان الأول هو التدين، يعني منلاحظ في تركيز كبير جدا في الأحاديث الشريفة، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب فزوجوه. مسألة التدين مسألة حساسة، لأنه تدين الإنسان هو الذي من خلاله يحفظ الزوجة، هو الذي من خلاله يرحم الزوجة، هو الذي من خلاله يحترم الزوجة، هو الذي من خلاله يحافظ على الزوجة. ومنلاحظ بالأحاديث أنه تحدثت أيضا على الأمانة، لأنه آخر شيء مثلا بنتي، أنا آخر شيء هاي البنت بدي أجعلها أمانة عنده. هذا إذا كان ما بيحفظ الأمانة لا يحفظ ابنته. من هون النبي صلى الله عليه وآله يروى أنه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب فزوجوه. واحد بيستشير الإمام علي عليه السلام في زواج ابنته، فيقول له زوجها من رجل تقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. لأنه التقوى عند الرجل هي التي تجعل هذا الرجل يحفظ زوجته حتى إذا لم ينسجم معها، فلا يظلمها ولا لا يكون تقيا. طبعا هون التقوى بالمعنى الحقيقي الواقع للتقوى. الصفة الثانية الأساسية اللي ركزت عليها الأحاديث هي حسن الخلق، اللي هي بعتقد الأخوات عم بيحوموا حواليها كانوا بالكلام. منلاحظ مثلا الإمام رضا عليه السلام يروى أنه قال إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه. والأحاديث أكدت على أن الإنسان الذي لا يحمل سوء، لا يحمل حسن الخلق، يحمل سوء الخلق، أنه هذا التفت، هذا بعده عن ابنتك. واحد بيجي عند الإمام أبي الحسن عليه السلام يقول له إن لي ذا قرابة قد خطب إلي وفي خلقه سوء، مع أنه قريبه. بعد عم يحكي الأخ قبل شوي عن العرف العائلي، الإمام سلام الله تعالى عليه ما قال له أنه بيمشي الحال، هو بيقربك آخر شيء وبيحفظ قرابتك لإله، لا، قال له لا تزوجه إن كان سيء الخلق. لأنه سوء الخلق من أكثر الأمور اللي بتعرق الحياة الزوجية، في مسألة سوء الخلق. من هون نحن منلاحظ حتى بالأحاديث أنه في تركيز على أنه سوء الخلق حتى لو اجتمع مع الإيمان وحتى لو اجتمع مع الجهاد ومع التضحية له أثر، له أثر في مصير الإنسان. إذا سامعين بقصة سعد بن معاذ، سعد بن معاذ كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من الصحابة المجاهدين، وله مواقف محمودة جدا في أهم المعارك الإسلامية مع رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني تاريخ سعد هو تاريخ مشرق. مات سعد في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء إلى رسول الله يا رسول الله إن سعدا قد مات. فحزن النبي وقام وذهب إلى المكان الذي توفي فيه. تصوروا مقام سعد، مكانة سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه وقف على مكان تجهيزه، يشرف على تغسيله وتحنيطه وتكفينه. ثم حينما شيع سعد، نفس النبي صلى الله عليه وآله كان في التشيع، وكان في مظهر لفت المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وآله بلا رداء، خلع رداءه ومشى حافيا، وكان يحمل النعش تارة يمنى وتارة يسرى، كان يقلب بحمل النعش حتى وصل إلى القبر. إذا بالنبي صلى الله عليه وآله ينزل بنفسه إلى قبر سعد ويسوي اللبن تحت خده. أم سعد رأت هذا المظهر، أنه النبي صلى الله عليه وآله هذا سعد وبيعمل هاي عملة مع سعد، قالت له هنيئا لك يا سعد الجنة. بتقولها ولا لا؟ قصدي هذا المشهد اللي بيشوفه بتقول الأم. فقال لها النبي ما هي أمة الله لا تجزمي على ربك، إن سعدا لابد له من ضمة، من ضغطة قبر. تفاجأ المسلمون، سعد، سعد المؤمن المتدين المجاهد، سعد الذي فعل معه رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل. قيل يا رسول الله لقد رأيناك تفعل مع سعد ما لم تفعله مع غيره. يا رسول الله لقد رأيناك تمشي خلف جنازته بلا رداء وبلا حذاء. فقال النبي صلى الله عليه وآله لقد رأيت الملائكة تفعل ذلك ففعلت مثلها. قصة ضخمت. يا رسول الله لقد رأيناك تضع يدك على نحشه تارة يمنى وتارة يسرى. قال لقد كانت يدي في يد جبرائيل أضعها حيث يضعها. الله أكبر، كمان جبرائيل كان في التشيع. يا رسول الله وقلت إن سعدا لا بد له من ضمة. فأجاب النبي في سبب، ما هو؟ قال لقد كان في خلقه مع أهله، يعني مع زوجته، سوء. كان عنده مشكلة سوء الخلق مع زوجته. طب هذا التركيز النبوي في مسألة سوء الخلق هو أساس. لذلك من لاحظ الأحاديث ما قالت بس التدين صاحب الدين، قالت صاحب الدين وصاحب الخلق. هاتان الصفتان حينما تجتمعان في شخص، نعم هذا أهل للزواج. طيب هيدي كلها حول المعنى المستفاد، اللي هو رقم واحد من كلمة لباس.
بس عندي تعليق، انه بالعرف نحن الأهل عادة بيقولوا من ترضونه دينه وخلقه
تزوجه،
لا بحطوا زيادة هو المصريات يعني، أو حالته المادية لازم تكون منيحة كرمال يقدروا يقبلوه. فشو تعليقكم على الموضوع؟
طبعا القرآن الكريم لما تحدث عن مسألة الزواج تعرض لهذه النقطة، لأنه هذه النقطة منا نقطة جديدة بمسألة اختيار الزوج. هذه نقطة قديمة، وكان العرب وغير العرب من القديمة، واحد بده يزوج بنته كان بده يلاحظ مستقبلها، فيكون أنه معه مال، هلأ بيحكوا أنه بده يكون عنده بيت، أمن مستقبله إلى آخره. ونفس الشيء منلاحظ نحن أنه بعض الشباب بأخروا مرات كثير زواجهم. لا، لأنه بيحسبوها بشكل دقيق، بصير يحسب أنه إذا بده يتزوج كيف بده يكون عنده بيت، كيف بده يفرش البيت، بأي شكل، كيف بده يأمن حياته. القرآن الكريم أول شيء بالنسبة للاختيار وبالنسبة للقبول، قبول الزوج، قبول من جاء للزواج. القرآن الكريم بيقول معادلة الزواج منا معادلة مادية، يعني بده يلتفتوا انه يلتفتوا الاهل، يعني انه ما حدا يقيس معادلة الزواج واحد زائد واحد يساوي اثنان ضمن الدائرة المادية، لانه القرآن الكريم عطى ضمانة. نحن بنعرف انه الرزق، مفهوم الرزق ما معناه هو كم يملك الانسان من مال. في ناس بيملكوا كثير من مال ومنه مرزقين، وإنما الرزق يتعلق بما يستفيد الإنسان من ماله. قد يكون إنسان لا يملك الكثير من المال ولكنه يكون مرزوقا أكثر من غيره. القرآن الكريم يقول بشكل واضح إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء يغنهم الله، يغنهم الله تعالى هو الذي يجعلهم في حالة استغناء عن الغير، في حالة غنى. من وين؟ من فضله. وهذه الآية جاءت لترسم قاعدة مفروض أن المجتمع يؤمن بها، أن القضية منا رياضية مادية، وإنما القضية لازم تتدخل فيها العناوين الأخرى، يعني عناوين تدخل الله سبحانه وتعالى. حتى هلأ كمان واحد يكون موضوعي أنه مفروض بالحياة الزوجية بمسألة الاختيار ما يعقد الواحد ضمن الجو الاجتماعي الضاغط اللي بيعمل مستوى معين لطبيعة البيت والأثاث و من الأمور اللي بتعمل عرقلة بالحياة الزوجية. ممكن واحد يخفف المستوى الذي يتطلبه الزواج حتى يكون واقعي. وآخر شيء، إذا واحد بيطلع بآبائنا، بيطلع بمن تزوج سابقا من الناس اللي كانوا كثير من الأحيان من الفقراء، ولكن مش الحال، تزوجوا صار عندهم أولاد وأولادهم متعلمين وماشيين بأمور الحياة. مع أنه إذا بترجع لورا وبتعمل حسابات أنه هولي وقتها بالمقدرات اللي عندهم فيهم يتزوجوا، لا، يمكن بالجواب المادي يطلع لا، بس تزوجوا ومشي حالهم وعايشين سعداء إلى آخره. الجواب باختصار هو ما ذكره القرآن الكريم وأكده النبي صلى الله عليه وآله: اتخذوا الأهل، الأهل تيجي بمعنى الزوجة، اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم. فإنه أرزق يعني الرزق يزيد حينما تتزوجون.
بس الإمام علي عليه السلام لما جوز ستنا فاطمة الزهراء عليها السلام ماذا كان يملك؟
يعني حتى الإمام علي عليه السلام إذا منلاحظ نحن أنه ما كان يملكه هو شيء بسيط جدا، لذلك ذهب وباع الدرع وأعطى المقدار ثمن الدرع المهر لسيدة الزهراء عليه السلام. وحياة الإمام علي عليه السلام، هلأ طبعا إذا واحد بدرس حياته بسيطة جدا، بحيث أنه ما كان فيه الأسس المتعارف حتى وقتها لمسألة أثاث البيت، ومع ذلك ومع فقر الإمام علي عليه السلام، وكان فقره شديدا، يعني النبي صلى الله عليه وآله قبل به. طبعا هلأ في خصوصية للإمام علي والسيدة الزهراء عليه السلام، بس أيضا هو يرسم النموذج أنه حينما يتقدم صاحب الكمالات كمالاته تتقدم، لا تكون المادة عائقا حينما يكون الزوج أو من يتقدم للزواج واجدا لهذه الكمالات.
سمعت الشيخ، بالنسبة لموضوع العلم في بعض الأهل كتير بيوقفوا يعني حد موضوع الشهادة الجامعية أنه مكفي علمه ولا مش مكفي علمه، أنه يكون في تكافؤ بينه وبين بنتهم.
هل هاي المسألة إذا واحد بده يدرسها بده يدرس أنه ما هي الصفات التي تنجح الحياة الزوجية. ما في واحد يقول أنه بدي إياه مستوى علمي محدد لزوجه، مع أنه هذا المستوى العلمي كثير من الحالات ما بيكون هو مسبب للسعادة الزوجية، وعدم وجوده معرقل للحياة الزوجية.
يقولون أن يعني مستوى تفكيره سيكون أرقى أو أكثر، يعني
هلا هاي بده يلتفت أنه كمان واحد يكون منصف، أنه مش الشهادة اللي بتجعل مستوى التفكير هو أرقى. في كثير من الحالات قد يكون واحد عنده تجربة اجتماعية، يكون عنده حالة وعي، هو أنضج بكثير من بعض المتعلمين الذين يفوقونه بالشهادة. هيدي واحد بده يدرس الكمالات اللي عنده، القوام اللي عنده، بده يشوف انه هي بتنسجم مع الزوجة في المستقبل ولا لا. يعني لابد الإنسان أن يكون واقعي في دراسة المضمون أكثر من دراسة الشكل والبرستيج، لأنه في بعض بيروح على الشكل عمليا وبده يكون معه شهادة وليس على المضمون. هذا بالنسبة إلى ما يستفاد كمعنى أول من لباس. قلت أنا من كلمة لباس ممكن واحد يستفيد أربعة معانا. المعنى الأول هو الاختيار اللي هو أخذ وقت هلأ يمكن به لأنه موضوع حساس. المعنى الثاني هو الحماية. لأن ليش واحد بيلبس؟ القرآن الكريم قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بكلمة واحدة أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصل معاني. من هذه المعاني الحماية. واحد بيلبس بيكون بردان، بيلبس حتى يحمي نفسه من البرد، صح ولا لا؟ الزواج حينما يتزوج الإنسان على الزوج أن يفكر والزوجة أن تفكر أن وظيفته أن يحميها وأن وظيفتها أن تحميه. لأنه هلأ الإنسان هلأ لما نقول أنه الزواج يقوم على أساس ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، يعني هي نفسه. طيب بيلاحظ الواحد بحماية نفسه. هلأ إذا أنت مثلا كنت على الدرج وقعت فجأة، وقعت مش ملتفت، ما بتلاحظ أنه المخ بيعطي أوامر مباشرة للجسم حتى يحمي حاله؟ فلذلك مباشرة الإنسان بيعمل حمايات بشكل سريع جدا حتى ما يتأذى، خاصة بالنقاط الحساسة فيه، صحيح ولا لا؟ الإنسان عادة مفطور على حماية نفسه. طيب هلأ واحد افترضنا أنا عم بحكيك بدي انتقدك، بدي وجه ملاحظة لألك، بيجي بقول لك ليش عملت هيك، مباشرة أنت بتفكر بالرد. يعني الإنسان عادة مفطور على أن يحمي نفسه. بالزواج المرأة الرجل، الزوج أو الزوجة، مفروض أن تكون هي المحامية الأولى عنه وهو المحامي الأول عنها. بيجي مثلا بيقولولك إنه عرفت شو عمل زوجك؟ عمل 1 2 3. مباشرة مفروض بش إنه لا عمل هيك هلأ بفرجة. ما هي مرات إنه إذا واحد نقل حديث عن الزوج تجي هي بتنفعل مباشرة، هاي مش محامي، هاي ما عم تطبق القول القرآني بأنها لباس، هي ليست لباس بهذه الطريقة. مفروض هي إذا قالوا لها شيء إنه عملوا معروف ما تتدخلوا، هذا شيء خاص بينه وبينه، وتكون هي المحامية وما تصدق حكيتهم. بعدين على رواق بشكل رايق بتروح تحكي هي وياه إنه مزبوط، قد يكون الحكي أصلا باطل، حكي خطأ، وخاصة إنه الموضوع لما ينتقل بهالمسائل هاي يعني أقله هو نميمة، يعني أقله هو حرام عمليا. والإنسان لما يواجه إنسان عم يعمل نميمة وفتنة مفروض يواجهه بشكل ليس إيجابيا، بشكل سلبي عمليا. هلأ هاي هي نفس الشيء بيجوا لعنده مثلا بيقولوا سمعت مثلا أنه زوجتك حكت 1 2 3، هي حكت هيك لربيها لأعمل. يا أخي قبل ما تفكر مفروض أن تكون أنت المحامي عنها، يعني لما تكون هي لباس لك مفروض أن وأنت تكون لباس لها، يعني مفروض أن تحميها وأن تكون المحامي عنها. هذا الاستفادة الثانية من كلمة لباس. الاستفادة الثالثة من كلمة لباس، ليش واحد بيلبس؟ الستر. الإنسان يلبس ثيابه من أجل أن يستر جسده، وهو بده يلتفت، هو يسترها وهي تستره. طيب هلا كيف يعني يسترها تستره؟ هون بس بدي فوت بموضوع مثلا وجهات النظر اللي بتأدي لمشاكل. طب هلا واحد بيتزوج وحدة، هي بنت عائلة هو ابن عائلة، هي من بيئة وهو من بيئة، ما يفكر الواحد انه لما يتزوجوا يعني لح تكون تحت امره ولح يكون تحت امره، وانه مثل ما بده بيمشي او مثل ما بده بتمشي. هاي الامور ما هيك تتركب عمليا، يعني هي قد يكون إلى بعض الأمور الخاصة بفهم الأشياء وهو عنده كمان فهم للأشياء، فقد تحدث من خلال هذه الأمور بعض المشاكل. هاي المشاكل الأصل فيها هو الستر، من كلمة لباس، لباس يستر، يعني مفروض هاي ما تطلع من البيت. الأصل المشكلة ما تطلع من البيت، وخاصة عند الأهل، خاصة عند أهله وأهلها. لأنه كثير من الحالات نحن منلاحظها بالمشاكل الاجتماعية انه بتكون مشاكل الى حل، لما تروح عند اهلها واهله بتصير شو؟ بتصير كرامة العائلة، وبتصعد العائلة بتصير صعد الوضع، ويؤدي ذلك الى خراب الاسرة او خراب العائلة او خراب مشروع الزواج. من هون الاصل انه المشاكل ان تبقى في اطار البيت. اذا بدها تظهر، تظهر عادة إلى صاحب حكمة خارج العائلتين، خارج الأب والأم والأب والأم. إنسان عنده حكمة من الخارج، هذا الإنسان بيلجأوا له، بيتدخل، ما عنده بيكون هو يعني نزوع نحوها أو نحوه، بحكمة بيحل المشكلة وما بيوجعوا راس لا أهلها لا أهلها ولا أهله. إذا بده يرجعوا للأهل في شيء بالتجربة، هاي بالتجربة، انه هو اذا بده يحكي عادة مفروض هو يحكي مع امها مش مع بيها، ولا مع أهله طبعا، هو مفروض ما يحكي مع أهله، مفروض يحكي مع أمها، لأنه الأم عادة تفهم الأمور ابنتها أكثر من البي، وهي إذا بتحكي مفروض تحكي مع بيه مش مع أمه، لأنه طبعا هون في بعض الحالات بيصير في نوع يعني على المستوى العاطفي من المنازعة، لأنه هيدا ابنه وإجت وحدة دخلت على الخط العاطفي، فلذلك البي بيكون أنضج بيكون عددها بنته أكثر. يعني الأصل أنه تبقى بالبيت المشاكل لتنحل بينه وبينه، إذا بتطلع تطلع عن صاحب حكمة، وإلا بهاي الطريقة. هيدي أيضا من مفات كلمة لباس.
عفوا مولانا، بس إذا شخص لقى نصفه الآخر
نعم
وراح تقدم له وعنده السترة بس ما معه كتير مادي، يعني السترة على القد، وأهله ما عطوا البنت، بيتحاسب عليها يوم القيامة أهله؟ بيتحاسبوا أهله يوم القيامة إنه ما عطوا إياه وما ستروها؟
هذا هاي المسألة ما بتتبع قصة العقاب عمليا، يعني ما في واحد يحكي إنه الأهل بيكونوا مأثومين. نحن ما عم نحكي هلا بالحكم الشرعي إنه هني مأثومين ولا لا، عم نحكي نحن بالحل الواعي، بالطرح الواعي إسلاميا، إنه مفروض الأهل إنه قبولهم أو رفضهم ل طالب الزواج أن يكون على أساس كمالاته، ما يحمل من كمالات، وأن يكون القبول والرفض على أساس منطقي وليس على أساس الدائرة المادية فقط. ما عم نحكي نحن آخر شيء أنه هني مأثومين أو غير مأثومين. من هنا أيضا أتابع الموضوع أنه اللباس أول شيء لنا صفة الأساسية له هو الاختيار، اثنان الحماية، ثلاثة الستر، أربعة ليش واحد بيلبس الزينة؟ ليش هلا واحد بيكون لابس أنت مرتب حالك هلا وجينا؟ إنه عادة الواحد بيلبس حتى يتزين، والزوجة هي زينة والزوج هو زينة. هون بيجي الحديث اللي قاله الأخ ببداية الحلقة، إنه النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها. تسره إذا نظر إليها، هلأ تسره إذا نظر إليها، الزينة بتكون أول شيء بالشكل، وأيضا الزينة إلى جو معنوي. أما بالشكل هي تسره إذا نظر إليها كمان هو، يعني عندنا رواية أيضا وردة عن الصادق عليه السلام: لا غنى بالزوج عن، مش نقرأ كل الرواية، بدي أقرأ شطر منها، عن استعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها. يعني يكون الزوج دايما مرتب أنيق، مش انه يعني مثل بعض الناس مثلا بالبيت بيكون مكنفش حاله، لما بده يظهر بيلبس ثياب حلوين بيحط عطر، اما بقلب البيت ما بيلتفت لحاله. مسألة الزينة مفروض ان يراعيها الزوج وان تراعيها الزوجة، بس هيدي الزينة اللي عم بيحكي عنها زينة الظاهر. بس هلا نحن بيجي واحد بيطلع بفوت بيطلع مثلا بيلاقي محطوط شي مزهرية بتكون ليست طبيعية، طب ليش حاطينا؟ مع انه هو بيطلع عطر منها طبيعية بس عاملين لها شكل، او واحد حاطت لوحة ببيته ليش بيحطها؟ لانه الانسان يحب ان ينظر الى الزينة، يعني هاي الزينة بحب واحد يطلع فيها عمليا، وحب الاطلاع للزينة في جانب معنوي الإنسان بيحبه فيها. من هون اللباس يشير إلى أن المرأة عليها أن تكون زينة لزوجها من الباب المعنوي، وهو كذلك. يعني واحد مثلا جاي على البيت بيكون تعبان بالشغل، بتجي المرأة بتفتح له الباب بعده فايت، عرفت شو صار؟ الأولاد عملوا هاك، والناطور بده هاك، وجيتنا فاتورة الكهرباء هاك، وصار معنا هاك، وبدري شو كذا. هو جاي بيكون من الشغل فارطة أعصابه وتعبان، بتجي بتزيده هم وهم وإلى آخره. طيب هذه لا تكون زينة، ساعتها يمكن هو يفكر أنه خليني بالشغل أحسن إجا على البيت. هذا مش إذا نظر إليها تسره، إذا نظر إليها تسره يعني مفروض هي كمان أنه الأمور السلبية تخففها، والأمور الإيجابية أول ما يجي تستقبله بأحسن وجه، أن تفكر دائما في سعادته. أهم شيء أن تفكر دائما في سعادته. نفس الشيء هو مش عنده مشاكل بالشغل، يجي يفتح الباب ويدلق كل مشاكله على الزوجة، انه فيش خلقه بالبيت عمليا. لانه في كثير من الحالات بيلاحظ الواحد يعني بيكون مستضعف من غيره فيستقوي على من هو اضعف منه، فبيجعل البيت بفش خلقه بالبيت بزوجته الى اخره. هذا ساعتها يمكن زوجته كمان توصل لمرحلة ما بتحب يجعل البيت، يعني لا يكون زينة لها، لا يستميلها او يستميل قلبها بالهيئة الحسنة. هذا كله نستفيده من كلمة لباس. كلمة لباس تفيد كل هذه المعاني التي ذكرت، كلمة واحدة ولكنها تختزن كل هذه المعاني. هاي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية،
بس مولانا هيك عاد يعني أنه ممكن المرأة تتعلم من أولادها، يعني ممكن هيك كطرفة الولد إذا جايب علامة مش منيحة مش دغري بقول له لبي تعال وقع لي المسابقة، بنتره لا يتغدى لا يشرب شاي لا ينام له شوي، اخر شيء هيك بمرق له هي هيك من تحت الطاوله. يعني يمكن اوقات البي كتجربه هيدي مش لاقي لي اني، بس كتجربه بشوفها قدامي
استشرفها، يعني لانك بعدك مش وقع فيها.
الحمد لله ما وقعنا فيها. فبيجي هيك بحط له المسابقه او ورقه العلامات، البي ما بيطلع شو بقول له، بقول له والله يا بي تاخرنا، يلا ما بيأثر ثاني مره ما عشت عيد هيدي. فلما بيقدم له هي بكون جاي معصب او اي شيء، يمكن يتعرض للضرب يتعرض للعنف، فهيدي مثلا ممكن تستفيد منها المراه بالتعامل مع الزوج بهي الطريقه.
هي طبعا بالنسبه لهي الموضوعات وهي العناوين مفروض انه الانسان ان يكون حكيما في الاساليب، بس تكون كل هاي الاساليب قائمه على ان المراه الناجحه في حياتها هي التي تحاول ان تسعد الزوج، وان الرجل الناجح في زواجه هو الذي يسعد زوجته. إذا فكر كل من الزوج والزوجة في سعادة الآخر فإنه سيعيش سعيدا. أليست هي التي تشكل نفسه؟ أليست هي التي ينطبق عليها أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا؟ حينما يفكر في سعادتها وتفكر في سعادته حينها ستعيش وسيعيش حالة السعادة. يمكن الموضوع كان مفروض نحكي عن المودة ولكن اتسع الموضوع، إن شاء الله بالحلقة القادمة نحكي عن المودة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.